بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب مخلقة وغير مخلقة.
هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحيض، وظاهره أنه لا تعلق له بأمور الحيض، ولهذا تناول هذه القضية بعض الشراح، والذي يظهر لي والله أعلم أن الباب مما ذكره الإمام البخاري على سبيل الاستطراد وزيادة المعلومات، وأن له ارتباط بمسألة الحيض. وكأنه أراد رحمه الله أن الدم الذي يخرج من المرأة بصفة الحيض عند عدم قيح البويضة التي يخلفها الرجل في رحم المرأة، ولم يقدر الله جل وعلا أن تكون ولدا أو طفلا يحل ما تجمع في رحمها من مائها ومن ماء الرجل إلى حيض يدفع من الرحم بهذه الصورة، فهو يعني أن هذا مما لم يشأ الله أن يخلق منه مولودا، أو عندما تكون ليست ذات زوج، وعندما تنزل البويضة استعدادا للتلقيح وتبقى في الرحم إلى أن ينتهي زمن التلقيح وفترة التلقيح، فيتحول هذا الذي نزل وتجمع واستعد للتلقيح لكنه لم يصادف أن جرى عليه تلقيح يتحول إلى دم يعبر عنه بدم الحيض، فكأن دم الحيض منشأه من عدم تخلق البواة، وهو يسأل عنه الملك عندما يلقى في الروح يلقى في الرحم يعني هذه البويضة وتبقى المدة، ويسأل الملك ربه هل هذه البويضة مخلقة وغير مخلقة، فإذا الأمر من الله تعالى بأنها مخلقة عندئذ يتم التلقيح. إن جاء القضاء والقدر من الله تعالى بغير مخلقة فيتحول الأمر إلى الطمث وهو الحيض، فيخرج من الرحم على هيئة الحيض الدم، هذا الدم الذي يطهر به جل وعلا رحم المرأة، هذا الدم الذي يستمر معها زمنا يمنعها من أداء بعض الأداءات كأداء الصلاة وأداء الصيام ومحاشرة الرجل لعدم صلاحية هذا الدم للتخلق والحمل، الله أعلم. نعم.
حديث 318. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا،
هكذا الرواية وكل، وهناك رواية أخرى
وكل
يعني بالتخفيف وبالتشديد. نعم.
يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة مطن،
يعني هذا في حق المرأة التي يعاشر زوجه وينزل أو يقذف في رحمها الماء الدافق حيث يجتمع مني الرجل ومني المرأة، فيسأل الملك ربه ما مصير هذا مختلط، أهو أمر قدر الله فيه أن يكون مخلوقا أو لا يكون مخلوقا، وهذا مخلقة أو غير مخلقة. نعم.
فإذا راض فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى.
يعني فإذا قدر الله أن تكون مخلقة، لأنه كما جاء في الحديث الآخر هذا المخلوط أو هذا النطفة التي تقلبها المرأة تبقى في الرمي مدة، المرة المدة الأولى 40 نطفة كما هي، ثم تتحول من نطفة إلى علقة 40 يوما، ثم من علقة إلى مضغة، وهذه عندما تتلقح في هذه الفترات يسأل الملك ربه لأنه وكله بهذه النطفة، يسأله ما مصيرها وما الشأن في حالها، أتبقى مخلقة أو غير مخلقة، فإن كانت غير مخلقة قذفت على هيئة الحيض، وإن كانت مخلقة تتحول إلى علقة، ومن العلقة إلى المضغة، ومن المضغة إلى العظام. نعم.
أذكر أم أنثى؟
ثم إذا صارت مضغة وتحولت إلى العظام يسأل الله يعني الملك أي ذكر أنثى، ويسأل ويأمره الله بأن يكتب الكلمات الأربع، ذكر أو أنثى، مؤمن أو شقي، ججله إلى متى، ورزقه ما هو. نعم.
شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه.
تكتب هذه الأمور عليه لتحقق له في حال حياته قضاء وقدرا من الله جل وعلا.
قال حافظ بن حجر رحمه الله قوله يقول رب نطفة بالرب والتنوين،
يعني جاءت العبارة يا رب نطفة، يعني ما مصير كونها هذه النطفة، أو ما حال هذه النطفة إذا كانت منصوبة نطفة علقة مضغة، وهكذا في حال الرفع نطفة مضغة نطفة علقة مضغة. نعم.
أي وقعت في الرحم نطفة، وفي رواية القابسي بالنصب أي خلق يا ربي نطفة،
أي خلقتها نطفة وخلقتها عقة وخلقتها مضغة. نعم.
ونداء الملك في الأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة،
لأن الحديث الشريف جاء وبين أنها تكون على فترة وأزمان، يمضي على كل حال منها 40، يمضي على حال كلها 40 يوما، تبقى نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة في خلال 120 يوما. نعم.
بين كل واحد
بين كل
أو كل حالة وحالة مدة تبين من حديث
مدة تبين
من حديث مسعود الآتي في كتاب القدر، أنها 40 يوما.
نعم.
وسيأتي الكلام هنا على بقية فوائد حديث أنس هذا،
يعني في كتاب القدر،
والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور ومناسبة الحديث للترجمة.
أما مناسبة الحديث للترجمة فهذه محل تناقش فيها أهل العلم، وبعضهم ذهب إلى أنه لا مناسبة. نعم.
ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية.
نعم.
وأوضح منه سياق ما رواه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجه الرحم دما،
أي تحولت رأسا إلى حيض وخرجت على هيئة الحيض، لأنها يقدر الله فيها التخليق. وإن مناسبة.
وإن قال مخلقة قال: يا ربي فما صفة هذه النطفة؟ فذكر الحديث وإسناده صحيح،
فذكر الحديث أنها تتحول إلى علقة، ثم من علقة إلى مضغة، ثم من مضغة إلى عظام، ثم يكسى العظم لحما، ويقدر جل وعلا كونه ذكرا أو كونه شقيا أو سعيد أو كونه أجله سقوط. نعم.
فذكر الحديث وإسناده صحيح وهو موقوف لفظا مرفوعا،
يعني وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، وإنما قال وهو موقوف لفظا لأن عبد الله بن مسعود قال: إنه يجمع خلقه في بطن أمك على أنه كلام من عندي. وقال إنه مرفوع حكما لأن مثل هذا القول لا يقال بالرأي، وإنما هو مما يتلقى بالسمع، لأنه من الأمور الغيبية ومن الأمور التي لا يمكن للعقل أن يصل إليها، فهذا يجعله مرفوع حكما. نعم.
طيب. وحكى طبري لأهل التفسير في ذلك أقوالا، وقال: الصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقا تاما،
يعني التي الله أن تكون خلوقة خلقا كاملا حتى تخرج على الهيئة الكاملة وعلى الصورة الكاملة، لأن ما دون ذلك إما أن يخرج في أوله على هيئة أنه نفاس، على هيئة أنه حيض، أو يخرج على هيئة أنه سقط، يعني غير كامل الخلقة.
وغير المخلقة قبل تمام السقط قبل تمام خلقه.
نعم.
وهو قول مجاهد والشعب غيرهما. وقال ابن الطال رضي البخاري بإدخال هذا الحديث أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول أن الحامل تحيض.
هنا هذه مسألة من المسائل التي تكلم فيها العلم، هل الحائض ممكن تحيض وينزل عليها دم الحيض؟ واختلف في ذلك، بعضهم قال ان الحائض لا تحمل، الحامل لا تحيض، وهذا وفق القول الرأي الظاهر انه اذا لم يقدر الحمل تحول النطفة التي أذفت في رحمها أو التي نزل منها إلى دم فيخرج في هيئة الحيض. ومنهم من قال إنها تحمل، وعندئذ يكون هذا الدم الذي خرج من رحمها هو دم فهد، ودم عل، ويمكن لها أن منها مع وجود الحمل، فهي مسألة مبنية على التجربة ومبنية على رأي أهل الشأن من الأطباء وغيرهم. نعم.
وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة،
ولعل ما اعتمدوا في ذلك رأي بعض الأطباء. نعم.
وإليه ذهب الشافعي في القديم،
يعني في مذهبه لما كان في مصر، ولما كان في العراق، ولما رجع إلى مصر غير رأيه. نعم.
وقال في الجديد أنها تحيض،
أنها
أو إنها تحيض،
وقال إنها تحيض. نعم، كرأي من قبله من الأئمة.
وبه قال إسحاق،
يعني ابن راهوية،
وعن مالك روايتان،
والإمام مالك روي عنه قولان، قول أنها تحيض وقول أنها لا تحيض، لأن مسألة يعني ليست من المسائل التي وردت فيها النصوص، وإنما هي من الاستنباط ومبنية على التجربة. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر.
نعم.
لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور.
نعم، فهذا يعتبر في مرحلة قبل التخلق، وقد يخرج منها يعني من المرأة حمل في هيئة سقط قبل أن يخلق، فهو دليل على أن الحائض تحمل. نعم.
الذي لم يصور ألا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض،
وإنما هو دم فساد وعلة.
وما ادعاه المخالف من أنه
أن الحائض لا تحمل
من أنه رشح من الولد أو
أنه رشح يعني هو من بعد الحمل يكون يخرج من الولد لا من الرحم، أو أنه يخرج من بعض الإفرازات التي يفرزها الحمل، هذا كله دعوى تفتقر إلى دليل. نعم.
أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة، فمحتاج إلى دليل.
نعم، حتى يقال إن هذا من غير الحمل وأن الحائض تحمل. نعم.
وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت.
ما جاء عندنا دليل شرعي ينص على أن الحائض تحمل. نعم،
لأن هذا دم بصفات،
لأن هذا الدم صفته وشكله وماهيته وكيفيته ودم الحيض. نعم،
لأن هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمان
وفي زمان الحيض أيضا
وفي زمان إمكانه
وفي زمان إمكانية الحيض.
نعم، فله حكم دم الحيض. فمن ادعى خلافه فعليه البيان.
من يأتي بالأدلة الصريحة القاطعة في أن الحائض تحمل وأن ما ينزل من دم ليس حيضا. نعم،
وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض.
يعني أقوى دليل على حجية من يرى أن الحائض تحمل أن نكتفي بأن نستبرئ الجارية الأمة إذا باعها سيدها إلى شخص فلا يشرع له أن يطأها حتى يستبرئها، فبمجرد أن ينزل منها دم الحيض مرة واحدة يكون ذلك دليلا على أنها ليست حامل. نعم،
لتحقق براءة الرحم من الحمل
بنزول الدم.
فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض.
في هذه الحالة لو كانت الحامل الحائض تحمل لا نكتفي ببراءة رحمها بحيضة واحدة، بل لابد أن نكرر الحيضة مرات حتى نتأكد من براءة الرحم. هذا الدليل القوي الذي استدل به من قال إن الحائض لا تحمل.
الحامل
أن الحامل لا تحيض. نعم،
واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك الموكل بالرحم الحامل،
وأما المرأة غير الحامل الملك غير موكل بها يعني. لكن هو يقال إن الله جل وعلا يوكل الملك بمجرد ما تنزل البويضة في رحم المرأة، سواء البويضة الخاصة بها أو البويضة التي يخذفها الزوج يلتقي الماءان، عندئذ يوكل الله الملك. فإذا قدر الله أن لا يكون منها ولد فيقول له غير مخلقة، عندئذ تقذف هذه الخلطة بين الزوجين أو البويضة التي نزلت من المرأة، تقذف خارج الرحم في هيئة دم حيض. أما إذا قال له مخلقة عندئذ يتربص ويتابع هذا التخلق. نعم،
والملائكة لا تدخل بيتا فيه قذر ولا يلائمها ذلك.
هذا قول ليس له دليل، لأن الله تعالى عندما خلق الملائكة خلقهم أصناف، فهذا الصنف مقدر أو مخلوق لهذا الأمر، وهو تتبع الخلق في بطون أمهاتهم وفي الأرحام، ولا يقال إن هذا يعني ليس من عمل الملائكة، ولا يقال إن هذا لا يناسب طهارة الملائكة، لأنه إذا وكل الملك بذلك لا يعني أنه يباشر ذلك ويمس أو يلامس الدم أو القذر، وإنما يراقبه بما يعطيه الله من قدرة وهيئة وأسلوب يحقق به ما كلفه الله تعالى به. نعم.
وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه،
أن يكون حالا فيه،
أن يكون حالا فيه،
يعني داخل فيه الرحم وداخل فيه القذر وداخل فيه الدم. نعم.
ثم هو مشترك مشترك
هو لفظ، هو مشترك، أيوة لفظ مشترك يعني.
نعم. ثم هو مشترك الإلزام لأن الماء كله قذر،
هو مشترك لأنه مشترك في أن الماء، ماء الدم الذي في الرحم، وماء المني الذي يخذبه الرجل، والماء الذي ينزل من المرأة، كلها دماء فيها قذر، وهذا لا يعني أن الملك يعني يدخل في ذلك أو يحل في ذلك، وإنما يعني أن المطلوب هو المراقبة ومعرفة النتائج. نعم.
ثم هو مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر، والله أعلم.
نعم.
باب 18، باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة.
نعم.
حديث 319، قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع،
يعني من المدينة،
فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج،
يعني بعضهم أحرم بالعمرة فقط متمتعا بها إلى الحج، وبعضهم أحرم بالحج فقط، ومن ساق الهدي أحرم بالقران بالعمرة والحج. نعم.
فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل،
فليحلل يعني فليتحلل، يجعل يعني يطوب بالبيت ويسعى ويؤدي عمرته لأنه متمتع. نعم.
ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل،
يعني يبقى قارنا كما فعل عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي. نعم.
فلا يحل حتى يحل بنحر هديه،
يعني يوم العيد،
ومن أهل بحج فليتم حجه،
يعني إذا كان مفردا.
قالت فحط،
أي فنزل عليها دم الحيض قبل أن تؤدي مناسك العمرة.
فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة.
نعم، فعندئذ ضاق الوقت بها، فماذا تصنع؟ هل تبقى على عمرتها؟ فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أدخل الحج على العمرة بأن تغتسلي للإحرام، إحرام الحج، وتمتشطي وتنوي الحج مدخلة إياه على العمرة وتكوني قارنة. نعم.
ولم أهل إلا بعمرة،
في أول الأمر يعني.
فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة.
هكذا فهمت، لكن الذي يعني دلت عليه الأحاديث أنه أمرها أن تدخل العمرة، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة.
ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن ابن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.
يعني لما قالت له يا رسول الله كل النساء كذا يعني جاءوا بعمرة وحج وأنا ما جيت إلا بحج، فأمر أبا عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها بعد الحج بعمرة، فأخذ بها إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم بعمرة وجاءت وطافت بالبيت وسعت، ثم انطلق الناس مع أو انطلقت مع الناس إلى المدينة فأدت عمرة بعد الحج، وبهذا ساوت بقية الزوجات لكن في هيئة مختلفة. الزوجات إما كن متمتعات أدوا العمرة قبل الحج من لم تحض، ثم أحرمت بالحج يوم التروية، أما هي فأدخلت العمرة، أدخلت الحج على العمرة وأدت الحج قارنة في صورة كأنها حجت فقط، في صورة تشبه أنها أفردت الحج، ولذلك بعد الحج أدت عمرة. والواقع أن أدت عمرتين، عمرة مع الحج لأنها كانت قارنة،
نعم،
وعمرة بعد الحج. واضح؟
واضح.
نعم. من هي نوت التمتع وأحرمت بالعمرة لكن يوم وصل السرف حاضت وأمرها النبي أن لا تطوف بالبيت إذا ما تؤدي العمرة، فبقيت منتظرة إلى لعلها تطهر إلى يوم عرفة ما طهرت، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة فبقيت بعمرتها وانضاف إليها الحج فصارت قارنة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 294 الأطراب 294 316 317 328 1516 1518 1556 1560 1561 1562 1638 1650 1709 1720 1733 1757 1762 1771 1783 1786 1787 1788 2952 2984 4395 4401 4408 5329 5548 5559 6157 7229
يعني في 32 موضع أخرج هذا الحديث وكرره بحسب المناسبات المختلفة.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة.
كيف تهل الحائض
كيف باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة.
نعم.
مراده بيان صحة إهلال الحائض
يعني أنه يجوز منها أن تهل لأن الإهلال ليس صلاة ولا طوافا وأنها تفعل ما يفعل الحجاج لذلك يجوز لها أن تحرم وأن تغير في عمرته في إحرامها من تمتع إلى إفراد إلى قران. نعم.
ومعنى كيف في الترجمة الإعلام بحال صورة الاستفهام
يعني أن تظهر ذلك وأن تعلن عنه وتتلفظ به ولأنه وإن كان هو من النيات لكن نية الإحرام يجوز التلفظ بها كما قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجا فتلفظ بذلك. نعم.
ومعنى كيف في الترجمة الإعلام بحال بصورة الاستفهام للكيفية التي يراد بها الصفة.
نعم.
وبهذا التقرير يندفع الاعتراض
من قال إن هذا يعني ما يكون من الحائض
من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة إذ ليس فيها
الحيض من الأمور العادية وليس حابسا لأنه له لها أن تؤدي كل شيء لأنها لا تطب بالبيت حتى تطهر. نعم.
قوله ومن أهل بحج في رواية المستملي بحجة.
نعم.
في الموضعين
حج أو حجة يعني ما في فرق بينهما إذا أراد به المرة أنثه وإذا أراد به الصفة العامة قال الحج ذكره.
وكذا للحموي في الموضع الثاني
يعني اختلاف روايات كتاب البخاري.
قوله قالت فحط أي بسرف
الذي نزل علي دم الحيض في سرف قبل دخول مكة.
قبل دخول مكة قوله حتى قضيت.
طبعا سرف لو موضع قبل دخول مكة لما نزلوا فيه رأت دم الحيض نزل عليها فأخذت تبكي فهون عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث وقال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم أن لست أنت وحدك ولعل في القوم وفي الحجاج مثلك كثير. نعم.
قوله حتى قضيت حجتي في رواية كريمة وأبي الوقت حجي
حتى قضيت حجي
أو حجي. نعم.
نعم.
والكلام على فوائد الحديث سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
نعم.
باب 19 باب إقبال المحيض وإدباره.
نعم.
قال وكنا نساء يبعثن على عائشة بالدرجة أو بالدرجة فيها الكرسف فهي الصفرة فنقول لا فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
هذا من شدة فقه النساء في زمن عائشة رضي الله عنها وحرصهم على قطع هذا الشك الذي يحدث. المرأة عندما ينزل عليها دم الحيض في الغالب ينزل بكثرة ولا تشك في نزوله لأنه يباغتها وينزل بكثرة لذلك أمر الرجال أن يجتنبوا النساء خاصة عند إقبال الحيضة لكن المسألة عند نهاية الحيض. كان من فضل الله على النساء أنها إذا انقطع دم الحيض ينزل بعده مادة بيضاء يسميها النساء بالقصة قصة بيضاء. هذه القصة تشعر بانتهاء نزول الحيض لكن بعض النساء قد تتأخر عندها القصة وقد نفد ما في رحمها من دم فيبقى آثار الدم تارة تأتي بلون الكدرة وتارة تأتي بلون الصفرة يعني يا صفرة يا صفراء يا بنية اللون مقطعة مجزأة. فهل نعد هذه الألوان التي تنزل في نهاية الحيض من الحيض أو لا نعدها؟ فبعض النسوة في زمن أم المؤمنين عائشة إذا وصلت إلى هذه المرحلة تأخذ قطنا وتحشو به فرجها وترى ماذا ينزل فيه ثم إنها تلف ذلك وتدرجه وتأتي به إلى أم المؤمنين عائشة لتؤكد لها هل انقطع دم الحيض أو لا. وهذا من حرصهن رحمهن الله. فعائشة رضي الله عنها تقول نحن إذا انقطع الدم ما ينزل بعده من كدرة أو من صفرة لا يعتبر حيض، بل في هذه الحالة تغتسل وتصلي. لكن قطع الحيض صريحا إنما يكون بالقصة البيضاء، هذا ما أراد الإمام البخاري أن يبينه من خلال هذه التجربة التي كان النساء يفعلنها في زمن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. اقرأ.
تريد بذلك الطهر
نعم
من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر.
نعم، هل في طهر القطن الذي تتبعه وتدخله فرجة وتخرجه، هل فيه صفرة وكدرة أو أنه خال من الصفرة والكدرة؟ فإن كان خاليا فهذا دليل على الطهر، وألحقوا بذلك أيضا الكدرة والصفرة، وإنما يكون الدم موجودا إذا نزل دم. نعم.
فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن،
يعني الذين في زمنها، وهذا كان بعد زمن عائشة رضي الله عنها لأن هي من التابعيات، ولأنها كان الزوج لسالم ابن عبد الله ابن عمر.
حديث 320. قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض،
يعني كان ينزل عليها دم الحيض دم الاستحاضة بعد أن تطهر من الحيض. نعم.
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة،
يعني هذا مرض عرق في يكون في الرحم ينزل منه هذا الدم، وليس هو دم الحيض الذي هو نتيجة طرد البويضة أو خليط المني، مني الرجل والمرأة إذا لم يخلق يخرج من الرحم تطهيرا للرحم وتنظيفا له. نعم.
فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي،
لأنه دم عرق يكون في الرحم في طرف الرحم وهو ما يسمى بالنزيف.
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 228 الأطراف 228 306 325 331،
يعني في 4 مواضع.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب إقبال المحيض وإدباره
باب إقبال المحيض وإدباره. نعم.
اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفع أو
بالدفع
بالدفعة
الشديدة. نعم.
بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض.
نعم، في وقت زمن الحيض.
واختلفوا في إدباره، فقيل يعرف بالجفوف.
يعرف بالجفوف، بالجفوف يعني عند انقطاع الدم، ويجف الفرج من إنزال الدم.
وهو أن يخرج ما يخشى به جفافا.
وهو
ما يخشى، ما يحتجي،
ما يحتسب به،
ما يحتشى به جفافا.
وهو أن يخرج أو جفافا. وهو أن يخرج ما يحتشى به، يعني الفرج من قطن أو نحو ذلك،
جافا.
يخرج جافا.
وقيل بالقصة البيضاء،
يعني أنه يعرف بنزول القصة البيضاء، وهي مادة بيضاء تعقب نزول دم الحيض.
وإليه بقصة البيضاء، وإليه مال المصنف كما سنوضحه.
وهذا الذي رآه الإمام البخاري، أنها تطهر بنزول القصة البيضاء.
قوله وكن، وكن في واو، وكن هو بصيغة جمع مؤنث.
وكنا،
وكنا هو بصيغة جمع مؤنث، ونساء بالرفع.
وكنا نساء، يعني هذه يقول جاءت على لغة أكلون البراغيث.
أيوة.
فذكر الضمير ثم ذكر بعده الفاعل. الأصل أن يقول وكان النساء، لكن لما قال وكنا، حيث ذكر النون المشددة وهي ضمير المتكلم أو ضمير الغائب، ضمير النسوة الغائب، قال وكنا نساء على وزن أكلون البراغيث، وعلى وزن ما جاء بهذه اللغة.
وكنا هو بصيغة جمع المؤنث، ونساء بالرفع، وهو بدل من الضمير نحو أكلون البراغيث.
نعم، يعرف لما تعرب النساء هنا تعربها بدل من الضمير. أو عطف بيان.
أيوه. والتنكير في نساء للتنويع.
نعم، وكنا نساء يعني لأنواع من النساء. هذه يعني مسألة نحوية.
أي كان ذلك من نوع من النساء لا من كلهن.
نعم.
وهذا أثر ما قد رواه مالك في الموطأ، أن علقمة ابن أبي علقمة المدني، أن أمه
عن أمه
واسمها مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها، قالت كنا النساء، أو كان النساء،
كان النساء يرسل إلى عائشة يعني بالدرج. الله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.